وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي توجه إلى موقع في شمال قطاع غزة وتسلم جثة الأسير. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن نيتها تسليم الأسير المذكور، كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية تمويه اعتمدها مقاتلو الكتائب أثناء استخراج جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت مراقبة مسيرات الاحتلال. أكد حزب الله اللبناني أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعاً للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر لبنان إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء 10 المنتخبين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف المسؤول أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة. وأظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. استمعتم إلى الموجز، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بين أن عندهم أمانة، والأمانة صفة من صفات العدالة. والواقع أن هذا الفهم من الآية فتفهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بيها واحد أمين، نعم، ويمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة. أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مو الشكل الواقع عليها. مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح أن الدين يحث على الأمانة، سيمر علينا خلال البحث، لكن هي مسألة القيم والاحتفاظ بالقيم مرتبطة بالأخلاق. يعني قد تلقى واحد ما عنده دين لكن عنده أخلاق، عنده قيم، لكن كون شهادته تقبل أو ما تقبل شيء آخر. هذا يعني هذا ما نقدر نعتبره عادل ونقدر نرتب أثر على شهادته فنعتبر شهادته مقبولة. ولذلك في حالة واحدة يقبلون شهادته فقط، في حالة السفر إذا تعذر وجود غيره، قضية ينصون عليها الفقهاء. أما شهادته باعتباره غير عادل، ما يمكن أن يكون عادل، لأن معنى العدالة ما يمكن أن نصور موجود عنده مع أن يؤمن بتعدد الآلهة أو مع أن يؤمن بقضايا تماما تنافي تعاليم الإسلام. ما متصور العدالة عنده. وأنا أستغرب شلون يعني هذا استنتج أن هؤلاء عدول، يعني استنتاج بعيد تماما عن جو الآية. هسا قد تقول لي أنه القوانين تقبل شهادته، القوانين شيء آخر. ما يعني القانون، حتى أنا ما جاي أتكلم من وجهة مدنية أو من وجهة فقه موضعي، يعني ما جاي أتصور من ناحية فقه وضعي، لا، جاي أتكلم من ناحية الشريعة. الواقع الشريعة لا تعتبره عادل، لا تقبل شهادته، بالرغم من أن ما تسميه أفرض مشرك، سميه كتابي. يعني حتى على من يذهب إلى أن كتابي وأن طائر، مع ذلك مسألة الشهادة شيء آخر، ما لها علاقة بهذا. طيب، من بعد المقدمة الوجيزة خلي نعود إلى بحوث الآية الكريمة. أول بحوث الآية أن الآية أولت موضوع الأمانة أولت عناية كبيرة. موضوع الأمانة موضوع الواقع مهم جدا مهم، وموضوع الأمانة أولا ينم عن أخلاقية الأمة. يعني أنت إذا لقيت أمة منتشر بها حفظ الأمانة هذا دليل على وجود الأخلاق ودليل على وجود القيم عندها ودليل على وجود الأصالة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، وجود من يحتفظ بالأمانة ويؤدي الأمانة عند الأمة مو بس ينم على أخلاقية الأمة، لا، فرد عامل يكون من عوامل اطمئنان رأس المال. رأس المال اللي يريد يودع، يوضع كأمانة ويودع. زين، في مثل هالحالة يبحث عن مكان أمين. إذا الأمانة ما تحفظ معناه راح تكون وسيلة لتهريب رأس المال تماما، وسيلة. وبالمناسبة ما أقول مريت مسألة إيداع الأموال الآن سواء كانت بالبنوك المختلطة أو بالبنوك الإسلامية أو بالبنوك الحربية، يعني مسألة أخذ الفوائد على الودائع تلقى وجهة نظر الفقهاء بها متفاوتة. بعض الفقهاء يقول إذا وضعت الوديعة بدون شرط، زين، هو صار بناء المودع يعطيك شيء من الأموال، يعتبر هذا اللون من الفائدة جائز. ليش؟ لأن الربا هو عبارة عن زيادة وشرط، نبه لي، زيادة وبشرط. لما تكون زيادة بدون شرط أشبه شيء بواحد يدايل لواحد 100 دينار، لكن من بعد ما يريد يؤدي 100 يؤديها بأكثر، يعطي يعني اعتراف بالجميل يعطي أكثر. زين، هاي من هالقبيل. البعض الفقهاء المعاصرين أيضا أنا أحكي يقول لا، أصلا دافع للمعاملة هو الدافع، المعاملة بالواقع منصبة على الزيادة، يعني هو اللي إجا وأودع رايد الزيادة، رايدها للزيادة، فكأنه الزيادة مشترطها شرط ضمني، يعني نفس حركته هي تنم على أن التباني أو الارتكاز العقلائي كما يعبر عنه هو هالإيداع لأخذ الفائدة لهذا الهدف. الحقيقة هي من ناحية أخرى قد تحل المشكلة، تحل من ناحية طريق آخر. الطريق الآخر شنو؟ أنه ما المودع نهائيا ما يشترط بالمرة، لكن إذا هو المودع عنده ألزم نفسه بإعطاء، يعني هو صار بناء يعطيك كرمك، أنا ما أريد ما لا عندي عقد عنده ولا عندي شرط عنده ولا أبدا ولا أسميها وديعة، أقرضت إقراض وهذا صار بناء يرجع لي، وعندما يرجع لي يعطيني. نعم، يميل كثير من الفقهاء أيضا إلى إباحة الصورة. على العموم أن مسألة الوديعة والأمانة العناية بها إذا دلت إنما تدل على أصالة الأخلاق عند الأمة من ناحية تكون موطن لاطمئنان رأس المال وبالتالي إلى سيولته، ها؟ لأن الواقع الآية أكو بها مبحث نقدي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. زين، خلينا نشوف شنو مدى عناية الإسلام بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلاث: من كن فيه كان منافقا وإن صام أو صلى وزعم أنه مؤمن. يقول حتى لو يصوم ويصلي ويزعم أنه مؤمن، إذا هالأشياء الثلاثة عنده فهو منافق. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إذا حدث كذب، من يتكلم نعم صدق ما عنده، من يحدث يكذب. صدقني هذا الإنسان اللي يكذب ما عنده كرامة أبدا، إنسان إذا كذب كرامة ما تكون عنده نهائيا، ما ممكن تجتمع الكرامة مع الكذب، ولا يمكن تجتمع الكرامة مع الاستقامة أبدا. الكاذب لا تنتظر منه استقامة إطلاقا، الكاذب بعيد عن الاستقامة. هذا يعبر عنه النبي بأنه منافق. إذا حدث كذب بعد، وإذا وعد زي أخلف بعد، وإذا اؤتمن خان. إذن الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فيه يقول هو منافق، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مؤمن، لأن ذني علامات النفاق. زي بعدين إلى جانب هذا، النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام وهاجر إلى المدينة قال: كل ما كان في الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤدات للبر وللفاجر. قال كل شيء من أمور الجاهلية هو تحت قدمي، لكن الأمانات اللي كانوا أهل الجاهلية مودعيها عندنا، الأمانات اللي مودعها واحد عند واحد حتى اللي مودعها جاهلي هاي نأديها ولو كان صاحبها فاجرا، تؤدى الأمانة للبر وللفاجر. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يهاجر استدعى الإمام علي عليه السلام وقال له: أنا الله أمرني بالهجرة، وأكو لفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة. وفعلا كانوا يعبرون عن النبي بأن الصادق الأمين قبل أن يبعث، إذا مروا بالتعبير عن النبي سموه الصادق الأمين قبل المبعث، لكن لما بعث عندما سموه الساحر الكذاب، اختلفوا ياهم بالرأي. في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر النبي قال: ترى هالودايع هاي موجودة كلها عندي، هاي تأديها إلى أهلها بأجمعها، تؤدي الودائع واحدة واحدة حتى إذا أشعرتك بالهجرة أنت تستعد للهجرة. في دار الإمام علي بالودائع بأجمعها أداها، وأغلب الودائع كانت لمشركين. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذا الأمر من أمور الجاهلية، هذا مؤدى للبر وللفاجر. مسألة الأمانة مسألة تتصل اتصال مباشر بروح الاستقامة. روح الاستقامة عند الإنسان مظهر من مظاهرها أداء الأمانة. وأكو عبارة لعلها أبلغ، أكو عبارة لعلها بالغة الإعراب عن مدى أهمية الأمانة العبارة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إمام زين العابدين يقول لو أن قاتل أبي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه. وفعلا والواقع هاي مو مجرد نظرية، لا سواها عمليا، لأنه تصور الإمام جابوله أهم من السيف، جابوله حامل السيف اللي قتل الحسين وأمنوه عنده وأدى الإمام خير أداء. منه عائلة مروان هو نفسه اللي يأخذ رأس الحسين ويضربه بعود ويستشهد بالأبيات يا حبذا بردك باليدين إلى آخره. هذا الرجل بالذات عائلته لما صارت الثورة بالمدينة جابهم عبد الله ابن مروان أودعهم في بيت الإمام زين العابدين، وظل الإمام زين العابدين ينفق عليهم 3 أشهر إلى أن هدأت النفوس وهدأت النائرة وإلى حد ما شوية عادت الحلوم إلى أهلها. طلعهم الإمام أرسلهم مع ابنه، وإجا ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أوصلهم إلى بيت مروان، أوصلهم إلى أهلهم إلى أن سلمهم لأهلهم ورجع. ومنه عائلة مروان بالذات، عائلة مروان اللي أحرقوا على الحسين خباءه وقتلوا أهله وقتلوه، ومع ذلك الإمام زين العابدين أمنهم واستودعوا عنده وأدى الوديعة. فلما يريد يقول الإمام أنه لو أن قاتل أبي الحسين استودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه، المسألة مو مجرد نظرية، لا الإمام تطبيقيا سواها تطبيقيا تماما. إذن موضوع الأمانة موضوع هواية، يعني مما يتمدح به موضوع الأمانة مما يتمدح، وإذا نم فإنما ينم على خلقية عالية، لأن الإنسان يصير أكبر من الضعف أمام إغراء المادة. هو شنو اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة؟ اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة إغراء المادة. إذا صارت المادة تغريه وما يؤدي الأمانة، معناه باع أمانته بالأموال. إذا باع أمانته بالأموال يعني صار أقل من الأموال، صارت الأموال أكبر منه، فهذا يدل على ضيعة ما يدل على نفس كبيرة. فهي إذن مرتبة من مراتب الخلق والاعتزاز بالنفس والشعور بالكرامة، ولهذا نلاحظ الآية الكريمة عنيت بالأمانة. طيب قالت الآية من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أولا القنطار هو شنو؟ قنطار طبعا المال الكثير، بس المال الكثير شنو تحديده؟ واحد يقول مثلا جلد، يعني ملئ مشك ثور، جلد ثور يملأ ذهب، هذا القنطار. البعض الآخر يقدر ب1200 دينار، بعض آخر يقدر بأكثر بأقل، يعني قول محدد بالقنطار ماكو، لكن إجماع المفسرين على أن المال الكثير، يعني المال هواية، مال هواية فلوس مثلا، زين هذا القنطار. أما الدينار كان عندهم آنذاك الدينار 24 قيراط. القيراط شلون يضبطوا؟ بأي طريقة؟ حبوب شعير وسطى، كل 3 حبات شعير من النوع المتوسط تزن قيراط، اضربها في 24 عبارة عن 72 حبة شعير، نعم، من الذهب، هاي وزن الدينار، كان يوزن ب72 حبة شعير متوسطة، هالوزن هالمقدار هذا يشبك فيتخذ دينار. زين هنا في اكو نقطة، الواقع الاسلام عالج موضوع النقد عندما اجى الاسلام، هل كان موجود بالجزيرة العربية او كان مو موجود؟ يعني احنا نعرف ان النقد مبدئيا، نعرف التعامل كان عند الناس، التعامل اساسا كان يتم بالمقايضة. ليش؟ لان الاسواق ما كانت موجودة، كان الانسان يبيع ويشتري للاشباع الخاص، يعني أنا أشتري ثوب حتى ألبسه وحتى أتاجر به، أشتري رغيف خبز حتى أكله، وأعطي مثلا سمن حتى اللي يأخذ السمن من عندي يستعمله يأكله. العملية المقايضة كانت تستهدف الإشباع المباشر، الإشباع الخاص. يعني هاي مبدئيا الناس، يعني اللي يحتاج مثلا خبز وهو عنده أفرض حنطة زين يسوي منها الخبز، وذاك اللي يحتاج يجي يشتري منا الرغيف يعطيه مثلا عوض سمن او يعطيه مثلا عوض تمر، والمبادلات تقوم على هالاساس، على اساس الاشباع الفردي. زين بعدين بدأت الناس تفكر بايجاد عملة، هاي العملة يخلوها وسيط بالاداء. شنو العملة اللي يخلوها وسيط بالاداء؟ لان مثلا انا قد اكون لما عندي شعير اريد ما اريد اخذ سمن، اريد اخذ بي شيء اخر، وهذا ما عنده الا سمن واريد اتبايع واتشاره وياه، شنو الطريقة؟ فلابد من وسيط، يعني الوسيط يكون مقبول اقدر اشتري بي شيء. فنشأ ما يسمى بالنقد السلعي. النقد السلعي شنو؟ النقد السلعي كان عند العرب الناقة، كان عند الرومان الثور اجل الله سمعي. زين كان هذا هو نقد، هو يقوم مقام نقد سلعي. يعني عندي بيت ابيعه مثلا بخمسمائة ناقة افرض، والناقة هي الثمن مثل الخمسمائة دينار، تقوم مقام المائة دينار مثلا. زين الناقة اشتري بها، عندما ابيع البيت بالناقة، الناقة اشتري بها ملابس، الناقة اشتري بها طعام، الناقة اتزوج بها. ولذلك كانت حتى المهور عندهم يمهر المرأة 10 نياق او 5 نياق او 100 ناقة حسب الاختلاف. زين ديات ايضا، ديات القتلى كانت الديات تصير دية الجرح او دية القتل تصير بيش بالنياق، اما في اوروبا مثل ما قلت لك بالثور كان. زين هذا النقد السلعي، هذا حصلت قدامه عقبة. شنو العقبة؟ ان هذا النقد مو قابل للتجزئة، يعني مو سهل تجزئته. انا مثلا اذا اشتري لي ثوب، انا مو سهل اجي ابيع مثلا ناقة من اجل ثوب، ما يمكن تجزئتها، تجزئة الناقة ما يمكن، ناقة تساوي مثلا 100 ثوب، فانا شلون اجزئها الى 100؟ تجزئتها مو سهلة ابدا. كذلك انا عندي دار اريد ابيع الدار، الدار تجزئتها مو سهلة حتى اشتري بيها نياق، فاريد فد نوع من النقد تجزئته سهلة. زين هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو عندنا ما نسميه الادخار او اختزان القيم كما يعبروا عنه الاقتصاديين. كيف يعني؟ يعني مثلا انا اتعب واريد احصل لي كم دينار اضمهن للمستقبل، اتعب اخليهن كذخيرة الي. لما يكون النقد السلعي هو المتداول، النقد السلعي مو سهل ادخاره. الميت ناقة وين اضمها انا؟ يريد لها مكان اولا، يريد لها علف مثلا، يريد لها خدمة، تطبيب، رعاية، راح يعتريها موت، يعتريها مرض، اذا مو قابل لاختزان القيم، ما يعتبر نقد قابل لاختزان القيم. فلابد من نقد يكون محل اختزان القيمة من ناحية، وقابل للتجزئة من ناحية اثنين، وسهل في الحمل من ناحية ثالثة. فهالذي عاد اشطلع النقد وصل، انتهى المجتمع وانتهت الدنيا الى انتخاب الذهب والفضة، فصار معدن الذهب والفضة هو اللي يمثل النقد، يقوم وسيط بالمعاملة. اذا قام وسيط بالمعاملة هو هم راح يكون اداة لاختزان القيم. يعني انا لما اريد اضم ليش كم دينار، هذا معدن نفيس وما عليه شيء، لا يصيب عطب ولا يكلف اختزان مبالغ، وبنفس الوقت سهل للتجزئة، وبعد بشيء اخر بخاصة اخرى، ان الاصول المالية مو كاملة السيولة. يعني افرض انا عندي 10 بيوت او عندي دكاكين، هاي الدكاكين اللي عندي ما اقدر اعتبرها كاملة السيولة. يعني شعر دنزل للسوق اشتري لي حاجة، لما اجي لابو الدكان اقول له انا عندي دكان، يقول لك انا شو اللي بالدكان انا، من يشتري؟ انا اريد لي نقد. شو اللي بالدكان؟ شو يبيع؟ ينباع او ما ينباع؟ انا انسان اريد نقد. ام بالوقت اللي ابيعك السلعه راح اشتري بيه سلعه اخرى، ما يعتبر كامل السيوله. اذا اللي كامل السيوله شنو هو؟ النقد. النقد ماليه كامله السيوله. زين، احنا نعرف ان الماليه الشيء بيش تتقوم. يعني هذا لما اقول مال قيل بيش يتقوم المال؟ يتقوم بالمنفعه العقلائيه، او ما يسموه الاقتصاديين بالفائده الاستعماليه. يعني مثلا قيمه هالعباءه شنو؟ اني استعملها، لان المجتمع يفرض بي ان البس عباءه، فهل هدف هذا الاستعمالي هو اللي اوجد لها قيمه؟ قيمه رغيف الخبز الفائده الاستعماليه الاشباع. العقلاء يتنافسون عليها، ماليته جايه من الاشباع. زين، اذا ماليه كل شيء تيجي من الفائده الاستعماليه. الذهب والفضه اكو بيها فائده استعماليه؟ ها يو؟ لا، ما بيها فائده استعماليه. فائده الاستعماليه يعني يفرض للمراه قد تتخذ منها حلي، ها هاي الفائده، بس هذا هو المبرر؟ يو لا، اكو بعد فائده استعماليه اخرى من ناحيه. لا، الفائده الاستعماليه هاي الفوائد اللي ذكرتها لك، هاي هالمجموعه من الفوائد هاي هي اللي خلت للنقد قيمه. فاذا كان كذلك ايش اصبح النقد؟ اصبح النقد وسيله تمشيه امور المسلمين. انا ترى القصد من هالمقدمه الطويله اريد انتهي الى نتيجه. النتيجه اللي اريدها شنو؟ ان الذهب كما يعبر عنه بعض فقهاء المسلمين يقول الذهب هو الحاكم في الاسواق، الذهب والفضه، او النقد المكون من الذهب والفضه هو الحاكم في الاسواق. فاذا حبسه الانسان فكانما حبس حاكم المسلمين. شنو القصد؟ القصد تحريم كنز الذهب والفضه. من هنا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هسه شنو الكنز؟ هل هو عدم إخراج الزكاة كما يذهب إلى البعض أم لا؟ مجرد حبس المال عن التداول؟ هذا مو موضوع، يجي وقت ثاني إن شاء الله قد أقدر أتعرض له بصورة مفصلة. لكن اللي يهمني أن القرآن الكريم عندما يقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني أن الدينار كان موجود، كان أنا ذاك النقد موجود وكان يقوم كوسيط بالمعاملة. زين، لما اشترط الإسلام أن الربا حرام بالنقدين الذهب والفضة، الربا حرام. زين، هذا القيد النقدين الذهب والفضة، هذا قيد الذهب والفضة لأنه الغالب يولا، لأنه في غيره ما يصير ربا. يعني بكرة لو سويت دينار من نحاس، سويته من صفر، ودينار افرض من نيكل مثلا، زين هذا هل يعتبر عليه ربا اذا بعته بالتفاضل؟ ابي 10 ب 12 مثلا، بربا او ما بربا؟ القرض خو قطعا بربا، حتى لو كان من الورق هو بربا بالقرض. لكن بالبيع 10 دنانير مثلا ب 12 دينار، اذا كان مو من الذهب والفضة هل يعتبر فيه شيء من الربا؟ هل يعتبر ربا او لا؟ يقولون اذا لم يكن من الذهب والفضة ما فيه ربا، اما اذا لا من الذهب والفضة لا فيه ربا. حتى اذا كان مغطى 100%، يعني هذا الدينار او الدرهم اقدر اروح الى البنك استبدله، اروح للبنك استبدل رأسا اخذ بيه ذهب، اخذ بمقدار قيمته السوقية ذهب، يطين البنك، ايش يعتبر؟ ايش يصبح النقد؟ النقد يصبح مجرد سند تمليك، والتعامل عليه من يصير على الذهب والفضة المخزون اللي موجود بالبنك المركزي. نبالي فبيربا حتى اذا كان مغطى 100%، ورأسا الانسان اذا راح للبنك استلمه يعتبر بيربا. لكن هل النقود الموجودة بالفعل من هالنوع؟ طبعا النقود اللي موجودة فعلا اللي يمشيها اعتبار الدولة، اللي يمشيها مثلا اقتصاد الدولة، ما عند الدولة من ملكيات من معادن من افرض خدمات، نفس الاقتصاد، الهيكل الاقتصادي هو اللي يضفي اهمية على النقد. النقد مو رأي عشان تروح للبنك المركزي يعطيك بدالة ذهب مباشرة بقدر قيمة السوقية. ولذلك يعتبرون حكمة أن بالبيع بيع 10 ب 12 ما بيربا، لكن بالقرض إذا أقرض له مثلا 10 دنانير لمدة شهر ب12 دينار طبعا ربا. فشاء الواقع الموضوع ما يزال موضع أخذ ورد، ها يعني كل فقيه إلى رأيه، لا تقدر تعتبرها قاعدة وتعتبرها فتوى مني ولا عشان بس تأخذها منها وتروح تعمل بها، لا أنا ما أريد أتخمص لباس الفقهاء، بس أدبين لك وجهة نظر الفقهاء في الموضوع. زين، أعود علما إلى الآية الكريمة. الدينار إذن كان قائم موجود في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وكان يتعامل به، والحقيقة ظلوا يتعاملون بدنانير. الدنانير اللي ظلوا يتعاملون بها كانت قسم مالات الروم، قسم دنانير فرس، قسم نقود للحبشة، أشكال من النقود كان يتعامل بها. زين، الغريب أن اللي كتبوا بالنقود ذكروا نسبوا للخليفة الثاني أن ضرب النقود، ضرب قسم من النقود في أيامه، في أيام الخليفة الثالث ضرب قسم من النقود، ومن بعد ذلك نسبوا إلى عبد الملك، عبد الملك ضرب قسم من النقود. لأن عبد الملك شنو القصة اللي صارت؟ القصة اللي صارت كانت أكو ملابس بمصر موجودة عليها صورة ملك الروم وموجود عليها شعار الدولة الرومانية. زين، فعبد الملك انفعل من هذا، أمر النساجين قالوا هاي الشعارات الأجنبية وخروها، ماكو داعي، خلعوها. خلعوها للشعارات، بلغ الخبر ملك الروم تأثر، كتب له إما أن تعيد هالشعارات أو النقد اللي تتعاملون به أكتب عليه شتم النبي، شتم دينكم وشتم النبي. ارتبك عبد الملك، لأن النقد يومئذ ما أكو، النقد اللي يتعاملون به النقد الأجنبي. فشي سوي؟ سأل روح ابن زنباع اللي يحب يشوف الواقعة، يذكرها الدميري في حياة الحيوان تفصيلا، يقول استدعى روح ابن زنباع قال له تعال حل المشكلة. شنو الرأي؟ قال له انت تعرف الرأي. قال له ما هو؟ قال له ارسل على الباقر من آل محمد هو يحل لك المشكلة. فعلا ارسل على الامام الباقر سلام الله عليه، اجى الامام قال له ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، وهذا يريد يسك نقد ويكتب عليه شتم ديننا. قال الامام مكانك، الامر بسيط، ودي ورا الصاغة، ودي ورا الصاغة، رسم لهم الامام هيكل الدينار وما يكتب عليه، وبالفعل حضروا ادوات، قالوا الان الشبكون صبوا قدامنا، وفعلا جابوا ادوات وشبكوا الذهب وصبوا دينار نموذجي وقدموه وكتبوا على جانب منا لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني قليل من عندهم تعرض الى ان الامام علي هو اللي ضرب النقد بصورة موسعة، استغرب انا. والحال اذا تحب اكو بحث جدا رائع للتراتيب الادارية للكتاني، هذا الكتاب واكرر لك، كتاب التراتيب الادارية للكتاني، يذكر فصل ممتع عن النقد اللي كتب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وضربه، وشلون كان ضرب الدينار والدرهم. كما ان دائرة المعارف البريطانية ينقل عنها السيد الامين رحمة الله عليه في اعيان الشيعة بان الامام علي سنة 40 من الهجرة ضرب النقد الاسلامي وهو اللي اسس وانتشر في عهده. وبعد غير هذا من المصادر اكو مصادر كثيرة، وانا مستعرضة في كتاب الاوليات اذا ان شاء الله الله عز وجل وفق الى طبعه، ذاكر الاوليات اللي حدثت في ايام الامام علي ومن جملة النقد شارحة تفصيلا. الغرض اعود الى صلب الموضوع. الاية تقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. هل مقطع هذا الا ما دمت عليه قائما استنتج من الفقيه الاسلامي ابو حنيفة، استنتج من هذا المقطع بانه يجوز ملازمة الغريم لغريمه. كيف يعني؟ اذا واحد مداين واحد شيء وذاك ما يسدده يجوز ملازمته ويجوز حبسه في الدين بدليل الاولوية. دليل الاولوية خل اوضح لك يا شنو عندنا. عندنا علماء الأصول يقسمون المفهوم قسمين، قسم يسموه مفهوم موافقة وقسم يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله عز وجل لما بالنسبة للوالدين يقول ولا تقل لهما أف، بطبيعة الحال احنا نعرف ان الضرب ضربهم حرام بدليل الاولى، لان اذا الاف حرام قطعا الضرب اولى بان يكون حرام. هذا يسموه مفهوم موافقة او فحوى خطاب، هذا دليل الاولى. فكذلك اذا الغريم يجوز لان يمنع غريمه عن الحركة ويلازمه ما يخليه يتحرك، فبدليل الاولى سجن جائز، يجوز ان يسجن الى ان يؤدي ما عليه من الدين. هذا رأيه ورأي بعض فقهاء المالكية أيضا، والواقع رأي مو بس فقهاء، رأي مجموعة. أنا المسألة شرحتها تفصيلا في كتاب أحكام السجون، شارحها تفصيلا أن سجن المدين شو وقت يجوز وشو وقت ما يجوز. نعم المسألة ذاكر بها آراء المذاهب الإسلامية كافة، نعم بصورة مفصلة. الواقع أن هذا الموضوع يعني موضوع أنا يهمني منه نقطة، موضوع سجن المدين شو وقت اخر. مو احنا نجي للآية بسم الله الرحمن الرحيم، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، اذا حالت عشيرة. نعم هذا ما يسجن. شلون يعني حالت عشيرة؟ يعني ما عنده، يعني مرة مماطل، اكو عنده لكن يماطل ما ينطي. شلون اكو عنده؟ دفرض عنده دارين، دار وقف ودار اله، ويجي هو اذا اراد يقعد بدار الوقوف مو عيب عليه، يعني مو خلاف شأنه، يقدر يقعد بدار الوقوف ويبيع ذيك الدار، يتعين عليه ان يبيع الدار ويسدد لي الدين. واذا لا والله عيب، يعني مثل ما يقعد فيه دار، لا الشارع ما يجبره يخليه بداره وما يبيع عليه دار سكناه، دار سكناه محفوظة ما يقيسه. بعد ملابسه الصيفية والشتوية مستثنات، ما يجي مثلا الشارع يقول لبيع ملابسك وشدد دينك، لا. واسطة النقل اللي عنده، هذا مثلا محترم من أسرة طيبة ومعتاد يركب له بسيارة فرض اعتيادية، بطبيعة الحال ما يجبر على بيع واسطة. لكن مثلا عندك ثلاث سيارات، لا، اثنين ينباع منهم تترك وحدة إلى واسطة نقل. عند مثلا خادمه المعتاد، أسرة متعلمة عندهم خادمة، راتب الخادمة يستثنى. يعني من هنا شنفتهم، شنفتهم أن الإسلام ما يعامل الإنسان على الكفاف، إنما يعامله على الكفاية. يعني بتعبير آخر أن مجتمع الإسلام مجتمع كفاية مو مجتمع كفاف. حتى بالأجور، أجور العامل، أنا لما حكيت لك قبل يومين لك نظرية الإسلام تقوم على الكفاية ما تقوم على الكفاف. يعني مو مثلا هذا يكفي أن يأكل خبزة أفرض ويأكل إلى جانب الخبزة شوية جبن مثلا، لا ما يقول هالشكل، يقول هذا شنو اللي يناسبه يأكل مثلا خبزة ويأكل لحمة ويأكل فاكهة، الطيل يناسبه تماما، زايد عن اللي يناسبه لا أخذه ما أنطيه. دار سكنة، دشت ثيابه، دابته المعتادة، ملابسه، ذني مستثنات، قوت اليوم، راتب اليوم، يعني عنده وارد يكفي يوم بيوم، ما يحجز على وارد اللي يكفي يوم بيوم ويخليه جائع، لا، ذني كلهن يستثنيهن إله. زين هل تلمح من هذا أن الإسلام يعترف بالفقر؟ لأن هذا يسميه معشر، عنده دار يسكنه وعنده واسطة نقل يركبها وعنده دست ملابس وعنده خادم معتاد وعنده ما يكفي يوم بيوم، ما يسميه معسر. إذن شنو رأيك بالفقر، بهذا اللي يفترش الأرض ويلتحف السماء؟ شو يسمي هذا الإسلام؟ هذا كفر عند الإسلام، مو فقر، لا كفر. فإذا قال أبو ذر رضوان الله عليه عجبت لمن دخل إلى بيته فلم يجد طعاما لما لا يخرج شاهرا سيفه، إنما يستهدي بروح، نعم بهدي من روح الإسلام. الواقع أبو ذر ما كان الرجل يريد يدمر، أبو ذر ما كان مخرب، لا، أبو ذر أراد أن يترجم روح الإسلام. والغريب أنه هذا الرجل صدرت فتوى عليه يوم من الأيام بأن شيوعي. شايف؟ هنا صدرت فتوى، أصدر الأزهر فتوى أن أبا ذر شيوعي. شون رأيك؟ شون رأيك؟ غريب يعني، غريب في بابا غريب. وطبعا أنا ما أريد أقول الأزهر أكو بعلائم مضيئة، الأزهر أكو برجالات صمدوا أمام الباطل صمود رائع، لكن دي مع الأسف نمط. يعني اللي يصدر فتوى على أبي ذر بأن هكذا، والحال أبو ذر رجل كان يترجم روح الإسلام. أبو ذر كان يترجم بذلك روح الإسلام، ما كان أبو ذر يستهدف أن يخرب، لا، كان رأي أبي ذر أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى شد الحاجة، أن الثروة يجب أن تأخذ طريقها إلى عدم، يعني إلى أن لا تترك أحدا يفترش الأرض، تأخذ طريقها إلى إنعاش الناس. هذا التوزيع، يعني إعادة التوزيع بالشكل العادل. طيب، الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أستاذ أبي ذر لما يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، هو الواقع كفر وعامل مساعد على الكفر، ما في شك في هذا، إلا ما دمت عليه قائمة، يستدل من عدها على جواز حبسه وملازمته هو ومجموعة أيضا من فقهاء وغيرهم، أيضا من مجموعة من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الواقع. لكن شو وقت إذا كان مماطل؟ زين، أكو نقطة هنا شوية يهمني أن تنتبه لها، أن الكتابيين في واقع الأمر اللي يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يريد يشعرنا القرآن بأن هؤلاء يجب أن تنتزع حقوقك منهم انتزاع، إذولا ما يطوك حقوقك، يعني الحق يؤخذ ما يعطى، ما يطوك حقوقك بسهولة، وهذا هو اللي واقع بالفعل. هكذا نهبوا ثرواتنا ذولا على امتداد التاريخ وما يزالون إلى الآن، نعم ما يزالون إلى الآن اليهود والنصارى علة فقرنا وعلة نهبنا في الواقع. وأرجوك شأكو أكثر من أن ينهبوا الأوطان، شأكو أكثر من أن ينهبوا حتى التربة اللي يعيش عليها الإنسان. الآن ما يملك أن يعيش على تربة الشعب المشرد هذا، الشعب هذا اللي يعني مأساة لا تحد بحال من الأحوال، وكم من شعوب المسلمين تعيش في مآسي لا حدود لها. الواقع شنو النتيجة يعني؟ ها؟ هؤلاء بامتداد تاريخهم ابتزون ابتزاز. ومن هنا شفت رأي لبعض الفقهاء جدا رائع، يقول المجرمين اثنين، اولا الظالم الذي ينهب الضعيف هذا مجرم بعد، والثاني منه يقول الضعيف الذي يقوى على انتزاع حقه ولا ينتزع حقه، لان هذا هم مجرم، هم مقابل الظالم عينا، لان هذا يقوى على انتزاع حقه، ليش ما ينتزع حقه؟ شلون يخشى الموت وهو بالفعل عايش بالموت؟ ها؟ هو بالفعل عايش في موت. فكل منهما يؤدي الى اشاعة الفساد في الارض، هذا الحق يكون من ورائه، الحق يكون من ورائه مطالب، ما يمكن تنتظر ان الحق يهبط عليك من السماء ابدا. فالآية تبين طبيعة هؤلاء، تقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. التفت لها النقطة، هاي النقطة عند اليهود موجودة، اليهود يقولون أن الله خلق لنا كل شيء في الوجود لخدمتنا، هاي نظريتهم، او نظرية الجويم كما يسموها. نظرية الجويم اعتقد اللي قارئ تعاليمهم وقارئ البروتوكولات اللي نشرت عنهم مع الحكماء صهيون وقارئ ما كتبه عنهم التاريخ، وذولا يعتبرون اللي داير مدايرهم اشياء، يعني يخلعون عليها صفة الاشياء مو صفة الاحياء. يعني مو انا مثلا لما اتعامل ويا انسان اتعامل ويا على اساس انه انسان مكون من دم ولحم والى روح والى مشاعر يتأذى ويفرح ويحزن ويحتاج الى حاجات انسانية. لا ذولا يتعاملون مع الناس على اساس ان الناس اشياء. يعني مثل ما تتعامل افرض ويا الجدار او تتعامل ويا الخشبة، يعني لو ضربت الجدار الجدار يحس بألم، ذولا يعتبرون انفسهم شعب الله الممتاز المختار. ولذلك انت تلاحظ بالربا عندهم، الربا عندهم يجوز ان ياخذ اليهودي الربا من غير اليهودي، لكن الربا من اليهودي ما يجوز اخذه عندهم. موجود هذا في، يعني مو مساله مال تهريج، لا 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 ابدا، في صلب تعاليمهم ان الربا بالنسبه لليهودي مع غيره جائز، جائز ان تاخذ امواله. لا شقد واحد يقول لي احنا هم عندنا بالنسبه الى الكافر هم احنا ناخذ حلال، لا مش احنا عندنا الكافر الحربي جائز ناخذ من عند الربا، اما الكافر الذمي سيمر علينا الى البحر ما يجوز ناخذ من الربا. كافر الحرب واحد جاء طالع قاتلني يريد ان يقتلني، فاي شيء انا اخذ من عنده احاول ان اخذ من عنده الشيء اللي راح يشتري به رصاصه يضربني بها مو اكثر. والا الذمي الكافر اموال محترمه كاموال المسلم تماما. ولهذا دخل يوما من الايام رجل على عبد الله بن عباس حبر الامه رضوان الله عليه، طبع لي قال له انا ناخذ بالعمد من اموال اهل الذمه الشاة والدجاجه ونقول ليس علينا بذلك باس. قال لا، اذا ادوا الجزيه فلا تحل اموالهم الا بطيب انفسهم. هذا وراء الفقهاء المسلمين ان الذمي سواء كان يهودي او كان مسيحي او كان مجوسي عنده شبهه كتاب اموال محترمه تماما مثل اموال المسلم. بل ازيدك اكثر من هذا، العبء كله في الدولة الاسلامية يصير على عاتق المسلمين، الذميين ما يتحملون من العبء شيء. كيف؟ لان الذمي شي يدفع، يدفع الجزية. الجزية ايش كثر؟ تصور بعضهم يقدرها 10 دراهم بالسنة، بعضهم يقدرها 40، نبه لي، بعضهم يقدرها 30 دينار، يعني شيء رمزي مو اكثر. يعطيها ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن. شنو الخدمات اللي يتمتع بها المواطن المسلم؟ عينا يتمتع بها المواطن الذمي، حتى الضمان الاجتماعي. زين، حتى الضمان عند العجز والشيخوخة يتمتع به من بيت المال مقابل شيء رمزي اسمه الجزية. لكن هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين منو يعني؟ المسلمين. ليش سموهم الأميين؟ لأن الإسلام منين طلع؟ من أم القرى، من مكة، فعبروا عن المسلمين بالأميين. زين، نسبة إلى أم القرى. فيقولون المسلم ما علينا من أخذ أمواله سبيل، وينسبوه لمن؟ ينسبوه إلى دينهم. يقولون ديننا أوصانا وقال أن الأميين المسلمين إذا أخذتوا أموالهم ما عليكم شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول هؤلاء كاذبون، دولة يكذبون على الله عز وجل، يقولون على الله الكذب وهم عالمين، وهم يعلمون، يعني إصرار أكو عندهم على الكذب. وإلا في نفس الوقت الإسلام ما يقابلهم بهاللون ويحترم أموالهم. لكن أرجوك، هو اللي يلغ بسفك الدماء شنو قيمة الأموال عنده؟ الأموال شنو قيمة الأموال؟ تجي بالدرجة الثانية اللي يشرب الدماء شربة، هذا تصور كثير عليه أن يأخذ الأموال؟ لا لا أبدا، صدقني. وهؤلاء إذا كانوا هؤلاء ظلت عليهم وصمة عار في تاريخهم أنهم يقولون ليس علينا في الأمين سبيل، مع الأسف أكو نقاط في تاريخنا ما تزال وصمة عار. وإلا بيش تبرر أرجوك أن الأمة تقتل ابن بنت نبيها؟ أي وصمة عار أكثر من هذا العار؟ ها؟ أن تقتل الأمة أبناء نبيها، زين؟ أي وصمة أبشع من هالوصمة؟ ويوقف يجي عمر ابن سعد وبيده قبس، أول واحد عندما يقتل الحسين يجي على فرسه، يقول اشهدوا لي عند الامير عبيد الله اني اول من وضع قبسا في اخبية الحسين. شايف؟ ويجيب قبس النار ويوقد النار في وسط خيمة. منه بيها خيمة؟ بيها اطفال صغار، بيها نساء، وبيها مجموعة من الارامل. وعند ذلك هجمت الخيل. لما شافوا هذا هو اول واحد حط قبس النار واخذت النار تشتعل بالمخيم، صار كل واحد يجي يجرب ما عنده من نار يلقيها على الخيمة، وهجمت الخيل على المخيم، وفرت تلك النساء الحائرات، تلك المجموعة من الأطفال، على حالة يصورها بعض الأدباء، يقول: ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد، غداة العقائل قد هوجمت، فما تصنع الثاكل الفاقد، يرق لها الشوط إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد. مرت عليها ساعة من أشد الساعات، وخصوصا تلك الساعة كانت على أخت الحسين غاية الصعوبة، لأن الأطفال نفروا من الخيمة عندما شاهدوا النار، الأطفال هربوا من لهيب النار، فكانت تخرج من وراء الأطفال. الأطفال بين أمرين: إما أن يبقى بالخباء تأخذه النار، أو يطلع إلى الساحة تأخذه حوافر الخيل. فعمدت، كانت موزعة ممزقة بين هذا الميدان وبين المخيم، جمعت شتات العيال والأطفال، كانت تلم شتات اليتامى، إلى أن جمعتهم إلى جانب خباء ووقفت تذود عن يتامى الحسين. ومو معنى ذلك أنها قدرت تجمعهم كلهم، لا، بعضهم راح شحقا تحت حوافر الخيل، ولذلك خلف لها شجا وأسى ولوعة، كانت تنظر إلى اليتامى ودموعها جارية: وإن يبكي اليتيم أباه شجوا قرعنا سياطهم رأس اليتيم. وكان ذولا مصدر ألم إلها اليتامى على امتداد الطريق، ومن جملة ما سببوا لها من ألم كانوا بالطريق يدفعون لكل يتيم رغيف من الخبز، ما كان يكفي النهار كل الرغيف، كانت تأخذ طعامها تدفعه إلى اليتامى، وتبقى طاوية جائعة اليوم واليومين والثلاثة أيام، حتى أقعدها الضعف عن الحركة. نظر إلي الإمام ليلة من الليالي، رآها تصلي من جلوس، قال لها: عم إن هذا لم يعهد منك سابقا. ما شايف كانت تصلي من جلوس. قالت: يا ابن الأخ، من الضعف الذي ألم بي أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام، فإن التي لم تبرح الخدر برجت عشية لا كفو، فتأوي إلى كهفي وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف. خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
ركب الله يا قوم ولا تهنوا، وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا، فدينكم أفضل الأديان، فدينكم أفضل الأديان قاصبة لا لو صلتموه لزال الذل والخطر. حرام علينا إذن أن نستكين إلى بغي العدو ويعرو شرقنا خبر. عارض على الأرض والتاريخ شاهده بأنهم آمروه وهو مؤتمر. وسجلوا مجدهم بيضا بيضا صحائفه يتلى على الدهر منظورا. ويزدهر أن يملك اليوم صهيون أن يملك اليوم صهيون معاقلهم ويستبيح حمام
الثانية ظهرا من طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. عراقجي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج ونصف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. حزب الله يؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي مفاوضات جديدة. من العناوين إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن النهج الاستعلائي والنزعة العدوانية للولايات المتحدة باتا واضحين للعالم، فهي لا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها وتعادي كل دولة تسعى إلى الاستقلال كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية منذ عقود. وفي معرض إشارته إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بشأن فنزويلا، أكد عراقجي أن تهديد فنزويلا مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل متضامنة مع حكومة كاراكاس وشعبها، ستواصل وقوفها معها في مواجهة هذه التهديدات. عقد ممثل إيران وروسيا والصين اجتماعا ثلاثيا في فيينا عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الدول الثلاث حول الملف النووي الإيراني. وكتب ميخائيل أوليانوف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في منشور أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الملاحظات ونسقوا مواقفهم تمهيدا لاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده من 19 إلى 21 من نوفمبر الجاري